أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
كلنا تجهناكم على عبده اسماعيل وكان حتى كلهم. يقول المولى جل وعلا في معظم كتابه في سوره الزمر في الايه 73 بسم الله الرحمن الرحيم: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه بالزمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه واله وسلم. قد ورد وصف الجنه في القران الكريم فيما يقارب 300 من ايات القران، وذكر الجنة هذه من ناحية الآيات، وذكر الجنة مضطرب من ناحية الصور في جميع السور القرآنية إلا في 20 سورة فقط، 18 من السور القصار واثنين لا يعتبر من الطوال أو من المئين يعني تتجاوز المئة، وإنما اثنان الباقين هما سورتان المنافقون والمنتحر. في هذه السور لم يرد ذكر الجنة، وفي بقية السور ورد ذكر الجنة بشكر. المستفاد من كثير من الآيات التي تكلمت عن الجنة أن هناك ارتباطا بين الجنة والعمل الدنيوي للمكلف، كما في قوله تعالى في سورة الأعراف في الآية 42: وتلك الجنة أورثتموها بما، والباء هنا سببي أي بسبب، بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون. طبعا حتى لا يأتي هناك إشكال، ليس كل الداخلين إلى الجنة يدخلون إلى الجنة بسبب واحد، لأنه أيضا الجنة مش كل مقام واحد، فلما كان مش كل الداخلين إلى الجنة في مقام مخصوص، فمن هنا يستكشف أن أسباب الدخول إلى الجنة ليس سببا واحدا، وإنما هي أسباب متعددة. السبب الأساسي بحسب المقتضي كما وعد الله، وعد أن يكون سبب الدخول هو التقوى، لكن دون التقوى ممكن للإنسان أن يدخل إذا كان مسلما لم يكن ناصبيا يحمل العذاب لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فيدخل حينئذ الجنة بسبب شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فإذا كان مسلما ولم يكن ناصبيا ويحمل الحب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فيدخل الجنة بشفاعة الأئمة صلوات الله عليه، وإن كانوا هؤلاء يدخلون بسبب الشفاعة، إلا أنك كما تلاحظ أن الشفاعة مكمل للسبب، وليست الشفاعة هي تمام السبب. عشان هيك الشفاعة لا تشمل الكافر، فالإنسان المسلم الذي شملته الشفاعة عمل، قدم عملا، عمله كان بالإقرار بالتوحيد وبالإقرار بالنبوة للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فمن هون بتلاقي في ارتباط بين الجنة والعمل، كذلك ذلك الشخص الذي تشفعت به الأئمة وأدخلوه الجنة بسبب حبه، هذا الحب ما كذلك هو عمل قلبي. لما هو داوم عليه ولما هو كان دائم الرعاية لهذا الميل القلبي، كذلك هذا عمل. لذلك لا تختلف ولا تتخلف الآية، والآية تشمل جميع الداخلين للجنة. طبعا احنا قلنا هذا في مقام دفع التوهم حتى ما حدا يتوهم يقول انه في جماعة بيدخلوا بالشفاعة، وان دخلوا بالشفاعة لكن الشفاعة مش سبب ثاني، انما هي مكمل للسبب، والسبب الناقص كان ناشئا من عمل. لذلك قال الله: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال في أي سنة في سورة الرعد: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. محل الشاهد لاحظ بما صبرتم، أي بسبب صبركم على هذه الطاعات دخلتم الجنة، وعليه بان حينئذ ارتباط دخول الجنة بالعمل. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، في سورة الرعد الآية 22 إلى الآية 24. طبعا ما زال في عهدتنا أن نتكلم عن كيفية الدخول إلى الجنة، أنه كيف تدخل الداخل إلى الجنة بأي حال، كما أنه ما زال في عهدتنا لأن وعدنا سابقا بأن نتكلم عن كيفية الدخول إلى جهنم. أما ما هو ما زال في طي الكتمان ولا بد من بحثه فيما بعد هو عن أوصاف الجنة، وأن الجنة جنات وليست جنة واحدة، نحن نتصور من جنة واحدة، ولا هي ست جنان كل قوم يقص على قصة، ما إلى قصة القسم الثاني. طبعا الجنة والنار هي أقسام، أوصافها ما يجري فيها، أيضا الأعراف الورد في القرآن إن شاء الله فيما بعد سنتكلم، إلا أنه من باب التوضيع عن كيفية الدخول. هناك ديدن قائم عند العلماء في علم الكلام، وخذ أي كتاب من علم الكلام لما بيوصلوا إلى هذا المورد بيتكلموا عن الجنة قبل النار، مش عارف ليش، لعله من باب أن الترغيب أولى من الترهيب، إذا من جهة ومن جهة تانية لنبتي هلا رح نشير إلى فيما بعد. لذلك لابد أن نتكلم من باب التوقيع عن الدخول، لابد أن نتكلم عن شيئين. الشيء الأول هو على نحو الإجمال أن الجنة هي مأوى الإنسان في سيره السلوكي، يعني أنت لما ولدت ما ولدت لحتى تعيش في الدنيا، مولك لحتى تبني في الدنيا، مولك لحتى تجيب أولاد في الدنيا، وإن كانت الأمور ضرورية بالنسبة إليك وبتشوف أنه هي الغاية القصوى اللي أنت عم تفعلها، بس بالضبط إذا تأملت بالدقة العقلية وصبرت الغاية التي من أجلها خلقت من أجل أن تسكن الجنة. والله ما طلب من أحد ولا أراد ولا شاء أن يدخل النار، وإذا دخل داخل النار فيكون بسوء اختياره وليس بإرادة الله جل وعلا. هذه الجنة التي هي الغاية السلوكية والوجودية للإنسان، الله جل وعلا جعلها طيبة. هذا الشيء اللي أنا عم نحكيه هلا إجمالا، وإلا مصادق الطيبة في الجنة سيأتي عند التكلم حينئذ في وصف. جعل الجنة طيبة، بل أيضا أخذ على نفسه أن لا يدخل إليها إلا الطيب. لذلك ممكن أنت تكون عمرك 90 سنة هرم محدودة بالضغط مقطوع اليد، ترجع شاب نظر كامل الأعضاء قبل أن تدخل الجنة. ممكن انت حملت شيء من ملكات الرذيل في نفسك من الامور النفسيه السيئه تنزع من قبل الدخول بالجنه. ولذلك قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على صور محل الشيد انه هذا المقام الاخير هو طيب، فالمنزل طيب والنازل اطيب. اما من ناحيه المنزل قال تعالى في سوره التوبه الايه 72 ونفس الايه في سوره الصف الايه 12 يقول ومساكن طيبه في جنات عدن، وصف الجنه بالطيب. اما من ناحيه النازل من ناحيه الداخل قال تعالى سلام عليكم طبتم فادخلوها. شوف انه انت تستفاد تكمل يرفع عنك النقص، مش بس بالجنب البدني، بالجنب البدني بالجنب المعنوي، بل ايضا حتى بالجنب الفكري، لانك انت عشت وخضت ابتلاء ضخم من القبر الى البرزخ الى رؤيه مشاهد القيامة، كله من اجل التنضيج الفكري حتى تستعد لرؤية نعيم الآخرة. لذلك سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين في سورة الزمر الآية 3. بالواقع بالنسبة إلى هذا الشيء الإجمالي يقول بعض أساتذتنا بيقول إنه في كلمة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بنهج البليغة لو لم يرد إلاها، يعني لو لم يرد في القرآن والسنة إلا هذه الكلمة لكفى للناس عبرة، وهي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين بيقول ما خير بخير بعده النار. يعني أي شيء أنت بتسعاله بالدنيا بتشوفه إنه خير، صحة، شباب، قوة، مال، قصور، بساتين، زوجي، أولاد، رئاسي، ملك، سلطة، قدرة، قوة، شو بدك، بس إذا كان هذا آخر بوصف إلى النار هذا مش خير، لأنه هذا أمر آني ومشوب بالنقص. بالإضافة إلى ذلك أنه مش قادر تحافظ عليه، بالإضافة إلى ذلك أنت لما بتوصل له أنت خائف أن يضبط من إيدك، فأي سعادة أنت عملتك. لذلك أمير المؤمنين بيقول ما خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة. انه بتقلي والله انا بصوم والله بصير عندي ظمأ وهذا امر والله في بلاء للنفس بتحمل، لما بيكون اخرته الجنة هذا مش شر. لما انت بتتحمل الصبر على اذى المرافق والصديق والجار والزوج والقرين لإلك انت بتحسه انه هذا امر والله عظيم شر، بس لما بيكون انت صبرت وشفت ايه صوت الرعد انه جعل اسباب الدخول الصبر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لذلك امير المؤمنين بيقول ما شر بشر بعده الجنه. ثم انت في الدنيا اي نعيم عم تفقد له؟ بيقول وكل نعيم دون الجنه محقور محتقر، وكل بلاء دون النار عافيه. اي شيء بتبتلي فيه اذا بدك تعيش بجهنم التي سترى فيما بعد قد شيء عظمة عذابه بتلاقي حينئذ هو عافي. هذا ما قاله أمير المؤمنين. أما بالنسبة إلى الجنة إلا ما زلنا نتكلم إجمالا وتفصيلا سيأتي بحث فيها بعد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله جل وعلا خلق الجنة لم ترها عين ولم يطلع عليها مخلوق. طبعا حتى نربط الاشياء ببعضها، الجنه هي جنه الخلد نحن موعودين بالدخول اليها، مش مسكونه، موجوده بس مش مسكونه. الاخبار المعراج لما اعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم اعرج الى جنتين ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه إنه جنة البرزخ وجنة الخلد. في بعض الأخبار بيقول النبي إنه رأيت امرأة تعذب، رجل يعذب، سأل سبب العذاب قالوا لي هيك. هذه كلها محمولة عند العلماء على جنة البرزخ، لأن فيش حدا بعد بجنة البرزخ. هذه بالنسبة لجنة البرزخ. بالنسبة لجنة الخلد، ورد أخبار السيري وستأت أنه ما دخل إليها داخل فخرج، ما دخل إليها داخل بعنوان أنها مأوى حتى يخرج. هذا في قبال النار، لأن النار ممكن يدخل إليها داخل ويخرج، وهو الفاسق المسلم، أنه ممكن يدخل النار ويعذب مدة فتأتيه الشفاعة بالفعل. بخلاف الجنة، الجنة ما بيدخل داخل ويخرج منها إلا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، دخل إليها من باب تشريفها بالنبي صلى الله عليه وسلم. دخل حتى يرى حقيقة النعيم البخاري، فاطلع. لذا لما رجع أخبر، وحل أذكرت أنا أخبار معرجية عن النبي كيف دخل جنة الخلد، بس بيقول إنه ما فيها عذاب، حكى عن نعيمة أو حكى عن أشياء دين. على كل محل الشاهد بيقول إن الله خلق الجنة لم ترها عين، ولم يطلع عليها مخلوق يفتحها الرب تبارك وتعالى كل صباح فيقول ازدادي طيبا ازدادي ريحا، فتقول الجنة قد أفلح المؤمنون، وهو قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. شو تتصور حينئذ إذا كل يوم الله جل وعلا عم يربي لك المأوى، مش بس لو عم يحضر لك إياه كل يوم ويزيده تحضيرا، وهو بذاته المقدس جل وعلا الله هو المطلع عليها، هو اللي عم يحضرها من اجل ان تكون مأوى للمؤمن. الا يستحق بالله عليك هذا التحضير اليومي من الله مأواك، ان تتحضر انت يوميا للقياء، ان تتحضر يوميا للدخول الى هذا المأوى. هذا بالنسبة على نحو حينئذ الاجمال. طبعا ما دمنا نحن قلنا انه من باب التوطية لقصة كيفية الدخول، لابد ان نتكلم عن ابواب الجنة الواضح، ونتكلم عن ابواب جهنم، لانه مسألة الدخول الى ارتباط بالابواب، مش كل الناس فيه من باب واحد، باعتبار انه الى ارتباط بالابواب. اولا لا يدخل الجنة أحد قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ورد في الخبر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله آتي يوم القيامة باب الجنة وأستفتح، بطلب الفتح افتح الباب، فيقول الخازن من أنت؟ طبعا هو عارف بس من أجل إعلان عظمته، فأقول أنا محمد، اللهم صل على محمد. فيقول الخازن بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، إنه ما حدا يدخل الجنة قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. في خبر ثاني عن الإمام الباقر عن أبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجنة محرمة على الأنبياء حتى أدخلها، ومحرمة على الأمم كلها حتى يدخلها شيعتنا أهل البيت. بالنسبة نرجع إذا كان هو أول الداخلين النبي وأول الداخلين أمير المؤمنين وأول الذاكرين من الأمم من شيعة النبي وشيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. بالواقع بالنسبة إلى أبواب جهنم لم يشر القرآن إلى عدد أبواب جهنم، إلى عدد أبواب الجنة عفوا، لم يشر القرآن إلى عدد أبواب الجنة، بل كل ما ورد في القرآن إشارة إلى أن الجنة إلى أبواب متعددة، من قبيل قوله تعالى في الآية التي تقدمت في أول الكلام: وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لما أتى بلفظ الجمع تستكشف أن الجنة إلى عدة أبواب مش باب. بخلاف جهنم في القرآن ذكر أن لجهنم سبعة أبواب، ثم في قوله تعالى في سورة الحجر الآية 44: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وبالنسبة إلى أبواب جهنم هو المورد الوحيد، الآية المباركة التي تكلم فيها المولى في هذا المورد عن عدد أبواب جهنم. وإلا إذا تسبر القرآن من أول لآخره المولى بيقول إن جهنم إلى أبواب، بس ما بيذكر عددها إلا في هذا. نزل قوله تعالى في سورة النحل: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. في سورة غافر: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. في سورة الزمر، لأنه هي الآية اللي فيها دليل على الفرق كيف بيدخلوا أهل جهنم وكيف بيدخلوا أهل الجنة. أهل الجنة ذكرنا الآية: أهل جهنم وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت. ما ذكر عددها، مثل ما لم يذكر عدد أبواب الجنة في القرآن بتمامه في سورة الزمر من جهة، بل أكثر من ذلك المولى لم يذكر عدد أبواب الجنة إلا ثلاث مرات. المرة الأولى في المورد الذي ذكرناه في أول الكلام في سورة الزمر، المورد الثاني في سورة صاد الآية 50: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. ما ذكر عددها. المورد الثالث في سورة الرعد هلأ الآية 23-24: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذا القرآن لم يذكر أبواب الجنة إلا أن الأخبار ذكرت أبواب الجنة. أبواب الجنة بالواقع هي ثمانية بتزيد على أبواب جهنم بباب واحد. طبعا الأخبار كثيرة، منها ما ورد عن ابن عباس: أتى يهوديان إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سألا عدة مسائل من جملتها عن أبواب الجنة وأبواب النار، محل الشيء في الخبر. فسألا أمير المؤمنين عليه السلام فقالا: أين تكون الجنة وأين تكون النار؟ قال: أما الجنة ففي السماء وأما النار ففي الأرض. قالا: فما السبعة؟ قال: سبعة أبواب النار متطابقات. قالا: فما الثمانية؟ قال عليه السلام: ثمانية أبواب الجنة. إنه أبواب الجنة بعدد. في خبر ثاني عن الإمام الباقر عليه السلام قال: أحسن الظن بالله واعلموا أن للجنة ثمانية أبواب، عرض كل باب منها مسيرة 40 سنة. مش باب بس بمرأك أنت بس، يعني يصير فين زيت الشيء على الباب، لا، عرض كل باب منها مسيرة 40 سنة. وطبعا هو عم يحكي عن الآخرة، يعني مسيرة 40 سنة من سنين الآخرة مش من سنين. في خبر ثاني عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: إن للجنة 8 أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، فرق اثنين. وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، مش بس الشيعة، الشيعة والمحب. فلا أزال، والكلام لأمير المؤمنين، فلا أزال واقفا على الصراط أدعو أقول ربي سلم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا. فإذا النداء من بطنان العرش قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في 70,000 من جيرانه وأقربائه. وباب هو الباب الأخير يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت. طبعا بالنسبة إلى الخبر الأخير لا يعني يحسن التوقف عنده. الأمر الأول في ذيله قال وباب يدخل منه سائر المسلمين، بينما أمير المؤمنين حكم على من لم يعتقد بالولاية أنه مسلم، بس بيكفي في نجاته ألا يحمل البغض. وإلا إذا كان معاند بمعنى أنه رأى أدلة الإيمان وعاند فهو كيف العاش مسلم، بس الشيخ اللي مش مطلع على أدلة الإيمان مسلم بشهادة أمير المؤمنين بيكون مشمول بالشفيعة بشرط أن لا يكون مبغض. لذلك قال لم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغض. هذا من جهة ثانية، الأمر الثاني المتوقع عنده إنه اللي بيشفعوا بيشفعوا شيعته، بالإضافة إنه هو بيشفع، بيشفعوا شيعته ومن تولاه بس بألقى يعني ومن اعتقد بإيمانته، بس بشرط طبعا ما اعتقد بإيمانته وكان محب. مش كل المحب بيشفع ب70,000، المحب اللي بيشفع ب70,000 لابد يكون محب وناصر أمير المؤمنين وحارب على الإيمان، ولو كان يحارب الكل في حياة الدنيا بيندرج تحت الإيمان، أما إذا ما كانش محارب ولو كلمة على الإيمان هو محب، حينئذ بيشفع ب70 على اختلاف الأخبار، أما ب70,000 لابد أن يكون بقيد أن يكون محارب على الإيمان ولو بقول أو لذلك في خبر رابع عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للشيعة إمام الصادق قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله وضمان رسوله. طبعا وصف الشيعة في بعض الأخبار بتفصل بين شيعة ومحب، بس في بعض الأخبار بتشمل بين المحب والشيعي وبيطلقوا على الجميع أنه شيعة. هذا الخبر من جملة الأخبار اللي فيه إطلاق رفض الشيعي على المحب بدليل إنه الشيعي الحقيقي غير المحب على التقسيم اللي نعرفه، هو من المتقي طالع. طيب المتقي الله وعده بالجنة في القرآن، ما عايش بده ضمان، ضمان الله ورسوله والأئمة لغير الموعود اللي بيكون للمحب. لذلك لما بيكون قال عن الإمام الصادق أنه قال للشيعة يعني للمحبين مثل أفضالي مثل أفضالة ومثلي أنا، أنه قال للشيعة قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله وضمان رسوله، ما على درجات الجنة أحد أكثر أزواجا منكم فتنافسوا في فضائل الدرجات، أنتم الطيبون ونساؤكم الطيبات، كل مؤمنة حوراء عيناء وكل مؤمن صديق شهيد. هذا بالنسبة بالواقع إلى ذكر عدد أبواب الجنة في الأخبار. طبعا مما لا شك فيه تتصور إنه الباب هو هذا، إنه المدخل، هذا التصور فيه محل لأنه كل مأوى أيهو إليه لابد أن يكون مسور أما أنك أنت تأوي إلى عرش ما إلى شطران ما بترتاح نفسيا وإن أمنت النار. فكيف الناس حولك؟ ما في ناس أيضا من سكنة الجنة بتقولي إنه عم نحكي عن أبواب الجنة، لأنه حتى لكل إنسان بالجوة إله سور وإله باب مساكن طيبة في جنات عدن. لما بتقول مساكن يعني معناته إنه أنت حصتك بداخل الجنة مصورة. طيب إذا حصتك بداخل الجنة مصورة مش لازم تكون الجنة أيضا مصورة؟ ما في عندك ناس على الأعراف يعديك، عندك ناس على النار يعديك، عندك الملائكة يعديك، وأنت راح تمارس تمام أنواع النعم. أيحسن أن تمارسها تحت مرأة ومسمع من الآخرين وأن لم تحرك شهواتهم؟ لا بد من الستر من ناحية الأمن من الناظر، ولا بد من الستر من ناحية الاطمئنان. لذلك مثل ما حصتك بديك الجنة مصورة، نفس الجنة أيضا مصورة. إذا كان نفس الجنة مصورة صار إلى سور، ما فيك تدخل أنت المصور إلا من خلال باب. عشان هيك كان الجنة ثمانية أبواب وكان لجهنم سبعة أبواب. إلا أنه أيضا في طائفة ثانية من الأخبار بتقول أنه أبواب الجنة سبعين، وبتقول أنه والله في جماعة في لكل قسم من الجماعة لهم باب. هي الطائفة الثانية حملوها العلماء مع هي الطائفة الأولى على أنه المراد بالطائفة الثانية سبعين باب، يعني سبعين طريق، مش سبعين باب بمعنى انه كوي بداخل الحائط. لذلك في الخبر عن امير المؤمنين ان للجنة 71 بابا، 71 بابا. طبعا انت تعرف من القرآن المولى جل وعلا قال له النبي ان تستغفر لهم 70 مرة. لفظ 70 عند العرب يستعمل للكثرة، عشان هيك حملوا هذا الخبر ونظيره جمعا بينه وبين الطوائف المتقدمة إنه المراد هنا بالباب مش الباب اللي هو الكوي بديك الحائط، لا هو الطريق إلى الباب، إلى هالأبواب الاثنين. إنه أنت عندك جنة إلى ثمان أبواب، بس هلأ ممكن أنا وأنت نفوت من باب واحد صح، بس أنا بسبب وأنت بسبب. السبب اللي دخلني من هالباب سموه باب، والسبب اللي دخلك من نفس هالباب كمان سموه باب، بمعنى انه طريق سبب مش بمعنى انه هو الكوة الحائط. لذلك قال امير المؤمنين على ما في المناصب ان الجنة 71 باب، اي طريق يدخل من 70 منها، من 70 طريق شيعتي واهل بيتي، ومن باب واحد سائر. لأن سائر الناس من دون الولاية لا يتقبل منه العمل، ما إلهم إلا التوحيد وشفاعة النبي وباب بدخل الجنة، بغير هالمورد ما فيه يدخل الجنة على الإطلاق. أما أنا وأنت لا، ممكن ندخل الجنة بطرق كثيرة، بالصلاة، بالصوم، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، بالصبر، هي أبواب، هي طرق. لذلك جعل غالب الكثرة لشيعته وجعل طريقا واحدا لغير الشيعة من المسلمين. هذه من آثار من بركات الولاية، لكن من الآثار الأخروية للولاية. إمامة أمير المؤمنين إن شاء الله هذا البحث المقبل، إنه ما هي آثار الولاية في الدنيا وآثار الولاية في الآخرة. من آثار الولاية الأخروية قبول العمل، إنه كل عمل من أعمالك بيكون هو طريق إلى الجنة بخلال بقية المسلمين. ليس لهم ثواب على الإطلاق، بل بزيدك في قبال هذا الاستهزاء من بقية المسلمين للشيعة. كل شيء من طاعاتهم له ثواب يكتب في ديوان الشيعة المستهزاء بهم، وليس في ديوان على الإطلاق. هذا خبر في ذكر الأبواب بمعنى الطرق. خبر ثاني عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للجنة باب يقال له باب المجاهدين، يمضون إليه فإذا هو مفتوحا وهم متقلدون سيوفهم والجميع في الموقف والملائكة ترحب به. في خبر ثالث قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن في الجنة بابا يدعى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. في خبر الرابع عن أبي عبد الله الصادق قال إن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف. في خبر خامس كذلك عن الإمام الصادق قال إن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. إذا بتجمع إذا يكون في باب المعروف وباب للصائمين وباب للمجاهدين فثمان أبواب يتوزع حديثنا على الأعمال، بيتعارض مع الأخبار السابعة أنه باب للأنبياء والصديقين وباب للشهداء وخمسة أبواب للشيعة. عشان هيك حملوا هذيك الطائفة على الباب بمعنى الكوة الحائط، وحملوا هذه الطائفة على معنى الباب بمعنى الطريق إلى الباب. طبعا ما دمنا نتكلم عن الباب يحسن الإشارة إلى هالفضيلة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في الخبر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن حلقة باب الجنة، لأنه كل باب له حلقة، إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على فصائح الذهب، يعني الباب مفصح بالذهب، فإذا دقت الحلقة على الصفحة دقت فإذا دقت الحلقة على الصفحة طمت الحلقة وقالت يا علي. طبعا بالنسبة إلى هذا قالت يا علي لتعرف أن الدخول إلى الجنة هو قائم هو معتمد على ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة لهذا رح نرجع لعدو لمناسبة أخرى غير مناسبة الحلقة وطنقها. بما يحسن الإشارة إلى أنه ليش أبواب الجنة أكثر من أبواب جهنم؟ طيب ليش مش سبعة سبعة؟ طبعا هذا رد على الدروز وردا على الإسماعيليين اللي بيأسوا رقم السبعة، لأن الدروز هني فرقة من الإسماعيلي مش شيء أخر. فيما بعد هني صار لهم كتاب وصار لهم معتقد وصار لهم حكايات وروايات، بس بعد لحد هلا بيأسوا رقم السبعة. الإسماعيليين أيضا بيأسوا رقم السبعة وبيقولوا لك سبع أراضين سبع سماوات، صح سبعة أبحر صحيح، بس هي كمان في اثنين أبواب الجنة، شو بتسوي فيها؟ إذا كان الدليل على إنه والله حصل لأن بالسبعة إنه والله ورد سبع سماوات، طيب شو بتسوي بإنه ثمان أبواب الجنة؟ شو بتسوي فيه؟ 12 شهر، أربع فصول، ما أعداد مش مركبة على السبعة. على كل السؤال الوجيه الذي يطرح نفسه انه ليش ابواب الجنه اكثر من ابواب جهنم، ليش بيكون سبع اكثر او بيجي باثنين؟ السبب اشاره الى الواحد مثلك المتجبر لا يلتفت انه طرق رحمه الله اكثر من طرق غضب الله جل وعلا. لذلك قال الله جل وعلا ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، عن جهنم أولئك عنها مبعدون. من الذي سبق لهم الحسنى؟ ما كل البشر تبع اللي عملت سبقت من الله الحسنى بشفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فمن تشمله الشفاعة، شفاعة النبي والعلم، هؤلاء الذين سبقت لنا من الله الحسنى. من باب طبعا المشاكل شف بآية الشورى اللي هي الآية الوحيدة اللي فيها الأمر بحب أمير المؤمنين، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. هم بيقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، هذه الحسنى التي سبقت من الله مرتبطة بحب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. أولئك عنها عن جهنم مبعدون. فلما كان في رحمه شفيعة لابد من تزيد الأبواب حتى يقول لك أنه أسباب الرحمة أكثر من أسباب الغضب. على كل مما لا شك فيه إذا كان للجنة أبواب، حتى هناك هذه الجنة تتزين بغاية الخلق، تتزين بسكينة. الله خلق الخلق حتى يعبد، ما خلقت الجن والأنثى إلا ليعبدون. طيب ايه؟ طيب في الخبر، خبرا في الحديث القدسي، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. كيف تجمع بين؟ هي الآية بتقول لك إنه علة الخلق العبيد. هذه الحديث القدسي بيقول لك علة الخلق المعرفة. هل هذا بيلزم التناقض؟ بيلزم التناقض إذا أنت بدك تفسر عبادي بالمعنى الموجود بذهنك. عبادي بمعنى الصلاة والصوم صحيح، بس إذا بدك تلتفت إلى أن التفكر، إلى أن معرفة الله هي من أعظم مصادر العبادة، وذلك نوم العابد أفضل من قيام الجاهل. إذا التفت أن العبادة إلى مفهوم واسع أشمل من الأعمال والعقائد، فأفضل العبادات هو التوحيد، هو المعرفة. عشان هيك أجمع كل المفسرين أن الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفوني. ليش أجمعوا؟ أجمعوا بسبب الحديث القدسي. كي يضل الموردين، الخبر المشهور قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه: ما عرف الله إلا أنا وأنت. فغاية الخلق تحقق بالنبي الأعظم وبأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، والباقي كله مثل إطار حتى يتآنس منه. طيب هذا المأوى مأوى الخلد، بدي أنا وياك وكل الناس المؤمنين بدي ندخلوا له إن شاء الله. مش لازم أن ينكتب على بيبه السبب في الدخول، لازم إذا كان لازم مكتوب على باب الجنة الأساس اللي بيدخلك الجنة. لذلك الأخبار وردي، نبتدئ بأخبارنا لأنه أبرك فيها نفس الأئمة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أخو رسول الله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي عام. في خبر ثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أدخلت الجنة. هذه الأخبار المعرجية بتدل أنه دخل الجنة، بس دخل الاستواء. أدخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا بالذهب: لا إله إلا الله، محمد حبيب الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين صفوة الله على مبغضيهم لعنة الله. في خبر ثالث وهو أجمع، خبر عن رسول عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسي بي إلى السماء قال لي جبرائيل: قد أمرت الجنة والنار أن تعرض عليك. عشان هيك قلنا في هالجلسة أنه دخل النبي من باب تشريف الجنة والنار أن تعرض عليك. قال: فرأيت الجنة وما فيها من النعيم. ما أسوى المنعمين والمنعمين. ورأيت النار وما فيها من العذاب، ما قالش والمعذبين، لأنه مش كبرت. والجنة فيها 8 أبواب على كل باب منها 4 كلمات، كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بها. وللنار 7 أبواب على كل باب منها 3 كلمات، كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بها. فقال لي جبرائيل عليه السلام: اقرأ يا محمد ما على الأبواب. فقرأت: أما أبواب الجنة فعلى أول باب منها مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، لكل شيء حيلة. وحيلة العيش 4 خصال: القناعة وبذل الحق وترك الحقد ومجالسة أهل الخير. وعلى الباب الثاني مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، لكل شيء، والتفقد للفقراء والمساكين. وعلى الباب الثالث مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، لكل شيء حيلة. وحيلة الصحة في الدنيا 4 خصال: قلة الكلام، وقلة المنام، وقلة المشي، وقلة الطعام. وعلى الباب الرابع مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم والديه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت. وعلى الباب الخامس مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، من أراد أن لا يظلم فلا يظلم، ومن أراد أن لا يشتم فلا يشتم، ومن أراد أن لا يذل فلا يذل، ومن أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى في الدنيا والآخرة فليقل: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. وعلى الباب السادس مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، من أراد أن يكون قبره وسيعا فسيحا فليبني المساجد، ومن أراد أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليسكن المساجد، ومن أحب أن يكون طريا لا يبلى فليكنس المساجد، ومن أحب أن يرى موضعه في الجنة فليكسو المساجد بالبسط. وعلى الباب السابع مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، بياض القلب في 4 خصال: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وشراء الأجسام، ورد القرض. وعلى الباب الثاني مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، من أراد الدخول من هذه الأبواب فليتمسك ب4 خصال: السخاء، وحسن الخلق، والصدقة، والكف عن أذى عباد الله تعالى. يمكن أصلنا لأنه الخبر طويل، بس بعد أن تتمي لابد أن نقرأ ما قرأه النبي عن على أبواب النار. شوف كل أبواب الجنة مكتوب عليها الشهادات 3: الشهادة لله بالوحدانية، الشهادة للنبي بالنبوة، الشهادة لأمير المؤمنين. ورأيت على أبواب النار مكتوبا على الباب الأول 3 كلمات: من رجا الله سعد، ومن خاف الله أمن، والهالك المغرور من رجا غير الله وخاف سواه. وعلى الباب الثاني من أراد أن لا يكون عريانا يوم القيامة فليكسل الجلود العارية في الدنيا، من أراد أن لا يكون عطشانا يوم القيامة فليسق العطاش في الدنيا، من أراد أن لا يكون يوم القيامة جائعا فليطعم البطون الجائعة في الدنيا. على الباب الثالث مكتوب لعن الله الكاذبين، لعن الله الباخلين، لعن الله الظالمين. على الباب الرابع مكتوب ثلاث كلمات، أذل الله من أهان الإسلام، أذل الله من أهان أهل البيت، أذل الله من أعان الظالمين على ظلمهم للمخلوقين. على الباب الخامس مكتوب ثلاث كلمات، لا تتبعوا الهوى فالهوى يخالف الإيمان، ولا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة الله، ولا تكن عون الظالمين. وعلى الباب السادس مكتوب أنا حرام على المجتهدين، نار باب النار، أنا حرام على المتصدقين، أنا حرام على الصابرين. وعلى الباب السابع مكتوب ثلاث كلمات، حاسبوا نفوسكم قبل أن تحاسبوا، ووبخوا نفوسكم قبل أن توبخوا، وادعوا الله عز وجل قبل أن تمدوا عليه ولا تقدروا على ذلك. بالواقع بالنسبة لهذا الأمر كما رأيت أن اسم الأمير المؤمنين والنبي والمولى جل وعلا مذكور على أبواب الجنة من أسباب الدخول، بس مش مذكور على أبواب حينئذ النار، يعني مش من أسباب الدخول إلى النار أن يكون توحيد أو أن تكون نبوي، الإيمان بالتوحيد أو الإيمان بالنبوي أو الإيمان بولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. يمكن أن نحطل شوي بس آخر شنعوبي أو آخر شنقولي بخطبتي، استاذنا الله يحفظه بعد ما زال حي الشيخ علي الأحمدي صاحب كتاب مكاتيب الرسول كان دايما يقول ان احنا لو عقائدنا كلها كل كتب العقائد عندنا بتبلى وكل اخبارنا بتضيق بتروح نهائي. اجري ان نستدل على انفسنا وعلى العالم، مش على امهات العقائد، على تفاصيلها، على قضاء الامير المؤمنين الجزئي التي لا تعد ولا تحصى، على كل حركة وسكن ممن نعتقد في الأئمة صلوات الله عليهم، قادرين نستدل على هذا كله بأخبار السنة بأخبار العرب. انت بتصور انه انا اللي ذكرناه بس موجود بأخبارنا؟ هذا الموجود في ازيد منه في أخبار السنة، مش هنذكر كل ما يوجد في أخبار السنة، لكن من باب المثال البغدادي في تاريخ بغداد الجزء السابع صفحة 287 قال رسول الله صلى الله عليه وآله مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أخو رسول الله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفين عام. نفس الخبر ولد عنده في تاريخ بغداد الخطيب المقدس. أيضا ابن المغازي في كتابه المناقب بيقول عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله مكتوب على باب الجنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي عام محمد رسول الله وعلينا. كذلك أخبار هي بحدود ستة أخبار. ويرضي ايضا اخطب خوارزمي في كتاب المناقب صفحه 86 ايضا اورد محب الدين الطبري في كتاب الرياض الناظره بصفحه بالجزء الثاني صفحه 694 واورد الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد بالجزء التاسع صفحه 111 هذا الخبر. ايضا نحن ذكرنا هذا الخبر، ذكرنا خبر ثاني انه وعلى مبغضيهم لعنة الله مع ذكر الحسن والحسين وزيدة النساء. هذا ايضا اورد اخطب خوارزم في المناقب صفحة 240 وهذا من كبار علماء الشافعي متوفى سنة 562. بيقول عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله علي حبيب الله الحسن والحسين صفوة الله فاطمة أمة الله على مبغضيهم لعنة الله. الزيادة عندهم انه هن اوردوا خبر انه حتى على اوراق الشجر في داخل الجنة يعني هذا الخبر مش ورد. اورده ابن حسنوي في كتابه في بحر المناقب صفحة 31 قال قال رسول يزيد طبعا عن رسول الله لما عرج بي الى السماء وعرضت علي الجنة وجدت على اوراق اشرار الجنة مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله الحسن والحسين صفوة الله. طبعا الاخبار اذا ما نذكر ايضا اورد السيوطي في كتابه ذيل الليالي صفحة 66 ايضا اورده الذهبي هذا المتعصب في كتابه ميزان الاعتدال الثاني صفحة 217 وبناء على ذلك هذه المنقبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يذكر اسمه على باب الجنة هو من باب التدليل لهذا الداخل قبل أن نتكلم عن كيفية الدخول على أن سبب الدخول إلى الجنة متعلق بهذه الأمور الثلاثة بتوحيد الله جل وعلا بنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما كيفية الدخول هذا ما يوجب بحثه إلى الجلسات المقبلة وندعو الله جل وعلا أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.